قال الأصل الثاني بعد أن تكلم عن الإيمان بدأ يتكلم عن الأصل الثاني وهو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أنا بقى عايزك تاخد بالك بقى من اللي جاي، لأن اللي جاي إيه؟ كلام بقى إيه؟ وعر وبحاجة إلى إدراك الحقائق والخلافات اللفظية فيه. ماشي يا جماعة؟ قال مسمى الإيمان، قال ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أي هو اعتقاد بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طبعا الشيخ دخل على طول في أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهو مسألة الإيمان. ولكن قبل أن نشرع في هذا نؤصل إلى معنى الإيمان لغة واصطلاحا. الإيمان في اللغة يطلق على معنيين، الأول إعطاء الأمان، ومنه قوله تعالى وآمنهم من خوف، كذلك يطلق على التصديق، ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. والتصديق هنا تصديق بالقلب واللسان والجوارح، والإيمان شرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وتارة يقولون الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة. طبعا هذا الكلام يعني طفحت به كتب أئمة المسلمين الأوائل، ككتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان عند الإمام البخاري في صحيحه، وابن أبي عاصم في السنة، وكذلك راجع شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والطبري في صريح السنة، وابن قدامة في لمعة الاعتقاد، والإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والإمام البغوي في شرح السنة. كلهم قالوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية واتباع سنة. ولما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال الإيمان قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. إذن ملخص هذا الكلام أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وبدت ثمراته في الجوارح بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهي، فإذا تجرد تصديق القلب عن العمل عمل الجوارح فلا فائدة من هذا الإيمان. ولو كان التصديق المجرد عن العمل ينفع أحدا لنفع إبليس، لأن إبليس كان مصدقا بالله معترفا بألوهية الله، ولكنه تمرد عليه أول من أسس حركة التمرد على الله هو إبليس، صحيح ولا لا؟ طيب، لما ربنا قال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، اللي بيسموه كفر الإباء والاستكبار، فلم يشفع له علمه بالوحدانية والربوبية لأنه لم يحقق توحيد العبادة الذي من أجله خلق الله الخلق. إذن فالتصديق المجرد عن العمل لا قيمة له، يجعله الله هباء منثورا يوم القيامة. خلي بالكم من الكلام ده يا أخو، خلي بالكم، لأنه بيتلاعب الآن بدلالة مصطلح الإيمان، وسيأتي معنا الإشكالية الموجودة الآن في مسألة مصطلح الإيمان ودلالة هذا المصطلح عند أصحاب. إذن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو اعتقاد بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. طب قول القلب اللي هو إيه يا مولانا؟ اعتقاده وتصديقه وإقراره وإيقانه، تصديق القلب يعني. وقول اللسان نطق بالشهادتين والإقرار بلوازم ومقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك مقتضيات ولوازم تلزم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعمل القلب نيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه ورجاؤه وخضوعه وانقياده وحبه وإرادته. كم مرة عمل القلب إيه؟ نيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه ورجاؤه وانقياده وحبه وإرادته، اللي بيسموها العبادات القلبية، واللي هي جزء من شعب الإيمان الذي يجب علينا أن نؤمن به وأن نحققه. خد بالك أنت، شيخ الإسلام تيمية له رسالة طيبة جدا يقال لها التحفة العراقية في الأعمال القلبية، لأن ربنا يا إخوة كما سيسألنا يوم القيامة عن عبادات الجوارح سيسألنا عن عبادات القلوب. خدتوا بالكم الحكاية دي؟ يعني ربنا هيسألني عن اليقين زي ما هيسألني على الصلاة، هيسألني على التوكل زي ما هيسألني عن الصيام، هيسألني عن الخوف زي ما هيسألني على الزكاة، هيسألني. فأنت لازم تاخد بالك أن الحتة اللي جوه دي صعبة والشغل فيها صعب ووعر، وهو الذي يتفاضل به أهل الإيمان في إيمانهم. قال وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. فمن أتى بجميعها فقد اكتمل إيمانه، ومن أتى باثنين دون الثالث لم يصح إيمان، لأن الأعمال عندهم جزء من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان، والإيمان بدون عمل لا يصح ولا يجزئ. وأجمع على هذا القول أئمة المسلمين، فقالوا لا إيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بالنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. خدت بالك؟ وقد أطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقا في القرآن على الذين آمنوا وعملوا بما آمنوا به من أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، وظهرت آثار هذا الإيمان في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق إيه؟ ورزق كريم. وقد قرن الله عز وجل الإيمان مع العمل في كثير من الآيات في كتابه العزيز، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون ولا تعملون؟ تعملون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والعمل صورة الإيمان وجوهره، وهو من لوازمه ومقتضياته ونصف معنى. ماشي أخونا؟ طيب، لو أخرجنا العمل عن مسمى الإيمان بقى، وده هيجي لسه معانا بس أنا عايز أجيبها لكم، يعني هتبقى عندنا مشكلة. الجماعة اللي بيخرجوا العمل زي المرجئة مثلا، يا عم أحمد يعني إيه كلمة مرجئة؟ قالوا إن العمل مرجئ مؤخر عن تعريف الإيمان ودلالته، فمدام هنا أبيض وبتاع ربنا، اللي هو مدام الإيمان موجود في القلب وبقوله كمان بلساني يا سيدي، انت عايز أكتر من كده إيه؟ يبقى أنا كده مسلم مؤمن داخل جنات نعيم حتى وإن لم أعمل حسنة واحد. واخدتوا بالكم؟ طب هل هذا الفكر الآن بيسري في الأمة؟ بيسري في الأمة، بيسري فكر الإرجاء الخطير. والفكر الإرجائي ده بقى ده بيدعم الآن من قبل أعداء الله عز وجل اللي بيسموه الإسلام الليبرالي. عايزين نربط القديم بالحديث بقى عشان نتعلم كده في العقيدة ربط المصطلحات القديمة بالحديث. الإسلام الليبرالي، إسلام منزوع الدسم، فدام أنت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مسلم، حتى لو طلعت شتمت النبي يا جرح، حتى لو تريقت على القرآن، واخد بالك انت ازاي؟ ولو انت جيت قلت وانتفضت وقلت ان الكلام ده من نواقض لا اله الا الله، يقول لك ليس من حقك ان تكفرني. خلي بالكم يا اخوه من الكلام، هنيجي لسه احنا هنتكلم على التكفير، ما نستعجلش، احكام اهو جايه اهو. بس انا قلت اما اقول لك خلي بالك ان دي لا، احنا عايزين نفهم ليه احنا بنأكد على ان الايمان قول وعمل واعتقاد ونية. خدتوا بالكم؟ جميل. قال: وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل درجات وشعب، يزيد بالطاعة حتى يكون كالجبل، وينقص بالمعصية حتى لا يبقى منه شيء، وأن أهله يتفاضلون في إيمانهم على حسب علم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، وقد وردت في ذلك أدلة كثيرة من الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا هو الشاهد. وهكذا تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان اعتقاد وقول وإيه؟ اعتقاد وقول وعمل يزيد بأعمال القلوب والجوارح وبقول اللسان كفعل المحرمات والمعاصي والمنكرات، وأن أهله متفاضلون، منهم السابقون بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم إيه؟ لنفسه، ومنهم المحسن ومنهم المسيء ومنهم المؤمن ومنهم المسلم، ليسوا عند الله إيه؟ سواء، بل فضل الله تعالى بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق إيه؟ بعض درجات. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له. خلي بالكم أخواننا، ده يصح موقوفا على علي ولا يصح مرفوعا. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما تسمعوا دائما اسم صحابي يا إخوة تردوا عنه، رضي الله عنه، لازلنا نتردى عن الصحابة لحسن ما احنا شايفين الفترة الجاية. أو اللي اسمه الواد، اللي اسمه الواد حكيم ده اسمه ايه، ولا اللي هو بتاع الشيعة ده المجرم عبد الحكيم، جه زار النهاردة مصر هو، فممكن تحصل اتفاقية ويحصل رضا عن الشيعة، وبعد كده اللي يقول رضي الله عن أبي بكر ولا حاجة ممكن يعلقوا له المشان يقولوا عليه إخوان برضو يعني ايه. فأنا عايزك تاخد بالك. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهم يقولون: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص إيه؟ بالمعصية. أخذ بالك أنت إزاي؟ فقال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وإيه؟ وعمل. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، فزيادته بالإيمان ونقصانه بترك العمل. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الإيه؟ الأعمال. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا: ويزداد الذين آمنوا إيه؟ إيمان. وقال الإمام الحافظ عبد الله الحميدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. وقال الحافظ أبو عمر ابن الإمام ابن عبد البر الإمام المالكي رحمه الله تعالى في التمهيد قال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيه؟ إيمان. وعلى هذا الاعتقاد كان جميع الصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان من المحدثين والفقهاء وأئمة الدين، ومن تبعهم ولم يخالفهم أحد من السلف والخلف إلا الذين مالوا عن الحق في هذا الجانب. وخلاصة القول في مسمى الإيمان عند أهل السنة هو ما وقر في القلب وصدقه لسان العبد وعمله، وبدت ثمراته واضحة في جوارحه بامتثال أوامر الله والابتعاد عن نواهيه، لأن اسم الإيمان يقع حقا على من يصدق بجميع ما جاء به الرسول الأمين عن ربه جل وعلا اعتقادا وإقرارا وعملا، وأن العباد لا يتساوون في الإيمان ولا يتماثلون فيه أبدا، لذا من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات والواجبات التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان البتة، ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق ذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان أيضا، ومن أخرج العمل من الإيمان فهو مرجئ مبتدع ضال. قال: وأهل السنة والجماعة لا يسلبون وصف الإيمان من العبد إذا عمل عملا ما لم يكفر فاعله من المحظورات، أو ترك ما لا يكفر تاركه من الواجبات ولا يخرجونه من الإيمان إلا بفعل ناقض من نواقضه. خلي بالك، إذن لا يخرج هذا المؤمن من إيمانه لمجرد المعصية، زي الجماعة مين؟ الخوارج. جماعة الخوارج يكفرون الناس بالذنب أو بالكبير، والجهمية مشوا في نفس الركاب فقالوا كده، فقالوا لو واحد دلوقتي ماشي في الشارع يا عم أحمد وعينيه حلوة زيك كده، فراحت بيت بصاله وهي خارجة كده من الكلية بتاعتكم، راحت بصال قالت له شفت الواد أبو عينين حلوة دي مرتكبة لإيه؟ قالوا مرتكبة لذنب. طيب ولو جهرت قدام زميلتها تحول الذنب إلى كبيرة، وكبيرة المجاهرة. يبقى على مذهب الخوارج دي بره الملة، أوت، أخذت الكارت الأحمر. هل ده حق؟ ده أبطل الباطل. وخلي بالك إن الخوارج والمرجئة معاهم نصوص، أنا بس عايز أعلمك إن ما عادش زي زمان الناس بتتكلم بالباطل بدون علم، لا 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 خالص خالص خالص، ده هو ممكن يجيب لك نصوص قرآنية وأحاديث صحيحة بس مكتزأة من المتشابه، فما بيضمش الأدلة كلها لبعض زي ما احنا تعلمنا كده في أصول الاعتقاد، وإنما يأتي بدليل واحد بآية واحدة أو بنص حديث ويقوم يطير به كل مطار، ولما يجي واحد يكلمه يقول له ده مش قرآن، يقول لا ده قرآن بس ممكن الآية دي تكون منسوخة، أو أنت محتاج تضم الآيات كلها جنب بعض علشان تخرج بنتيجة إيه؟ واحدة. أنتوا أخدتوا بالكم؟ يبقى من طرق أهل الابتداع دايما إنه بيستدل، بس بيقوم واخد نص اللي يخدم فكرته ويهمل بقية الإيه؟ النصوص، أو يأتي بالنص وليس في النص الدلالة على ما يقول، قد يكون كمان النص فيه الدلالة المناقضة، بس بيعتمد أن الناس اللي قاعدة قدامه بقر مش فاهم حاجة، أخد بالك أنت إزاي؟ قاضي حقيقة ومش فاهمين ومقتعوا كلام من ده، وأنا لما أقول كلمتين حلوين وأم ضخم الموضوع زي ما إبراهيم عيسى قال كده في رواية مولانا ومجدي محمد علي أخرج، قال لك ما هو الشيوخ لو بسطوا الدين مش هيكلوا عيش، فلازم بقى إيه؟ يقعروا ويقعدوا ويؤصلوا ويفصلوا. فطبعا الناس اللي قاعدة قدامها اتربت تربية سطحية، الدين عندهم سطح، فما يفهموش في الكلام اللي احنا قاعدين ايه نقوله ده، فهمتم؟ فخلي بالكم. قال ومرتكب الكبيرة من أهل القبلة، يعني من أهل الإسلام، لا يخرج من الإيمان ما لم يستحل ذنبه. ده كلام خطير، يعني النهاردة هو بيقع في الزنا، لما تيجي تكلمه كلمتين يحط وشه فيه يقول لك ادعي لي ربنا يهديه، ده مسلم ولا كافر؟ مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، له أحكام خاصة بالدنيا وأحكام خاصة بالآخرة، بس مسلم من أهل القبلة. إنما طلع قال لك لا لا لا، أنا هعمل قانون للحريات، ومقصده بده مش قانون الحريات اللي أنت فاكر ضد الاستبداد والكلام ده، لأنه هم أصلا الاستبداد هو اللي جايبه، هو قصده قانون الحريات إيه؟ إن العيال يقعدوا يبوسوا في بعض في المنتزه، أو يقلعوا بعض ويناموا مع بعض في الشارع، دي فيها مشكلة؟ لا مفيش فيها مشكلة، المشكلة هتبقى عندك أنت، لأن القانون بيجرب الحزبة، الحزبة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيجرمها. ده أنا بتكلم هنا، لا بتكلمش على السعودية الوقت، بتكلم على مصر وعلى ما شابها من الدول التي تسير في نمط العلمانية الأتاتوركية المتطرفة الآن. فيها مشكلة؟ واحد بيبص واحد أنت مالك؟ طب يا عم مش كان في قبل حاجه اسمها فعل فضح في الطريق العام؟ بس دلوقتي خلاص هنتنازل الحاجات دي، ما ينفعش يبقى دوله متحضره وعندنا حاجه اسمها في قانون قانون لفعل فاضح في الطريق العام، كل واحد حر. الكلمة دي انتوا بتسمعوها وبترسخ في الأجيال الصغيرة، وهي أخطر ما يرسخ في الأذهان. فهو ماشي في الشارع أو رايح مثلا تلاقيه مثلا في اسكندرية أو دمياط الجديدة أو بورسعيد أو كلام من ده، تلاقي واسن واخد يا عم خالد هو ماشي حط إيده في وسط واحدة، وممكن ما عندوش أي مانع خالص إنه يشيلها كده ويهزروا مع بعض، مفيش مانع إنه يداعبها أو يأتي بمقدمات الزواج أو مقدمات الجماع. عفوا، لو أنت جيت أنكرت مين المتخلف؟ أنت. مين المتطرف؟ أنت. وبعدين يوم ما يعني العمليات لم أنت مالك، أنا حر يا أخي. أنتوا خدتوا بالكم بس من النقطة دي؟ دي مشكلة بقى. يبقى صاحبنا الأول الذي ارتكب الكبيرة كبيرة الزنا لم يستحل، إنما التاني ده استحل وقال إن دي مدنية وإن القانون بيكفل الحقوق والحريات. دي عندنا مشكلة كبيرة جدا. فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، ده اللي هو مين؟ صاحبنا الأول اللي احنا قلنا عليه. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له برحمته وفضله ومنه وإن شاء عذبه بعدله وحكمته. خدتوا بالكم؟ طب ليه؟ قالوا لأن الإيمان عند أهل السنة يقبل التجزئة والتبعيض من حيث العمل به والقيام بواجباته، يبقى بيقبل التبعيض بس في العمل مش في التصديق. وبقليله يخرج الله تعالى من النار من دخلها بفضله ورحمته ومنه وكرمه. ماشي يا إخواننا؟ في إضافة كتبها الشيخ في الهامش، كتب: وأما من حيث الاعتقاد والإيمان والتصديق بما جاء من عند الله وقبوله والتسليم له، فالإيمان عند أهل السنة حقيقة كلية بأركانها ومسماها لا تقبل التجزئة والتبعيض. يبقى من حيث التصديق الإيمان قول إيه؟ حتة واحدة كده، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. سماه ربنا إيه؟ وتكفروا، كما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. خزي والله، خزي إن أنت تبقى تقعد قدام العلمانيين فتنبطح، تنبطح. مفيش عندنا حاجة اسمها كف، كل الناس مسلم. مش حاجة اسمها عندنا نفاق، كل الناس إزاي؟ لا، عندنا ولا نخجل أن نقول هذا، بس عندنا كل حاجة في إيه؟ في مكانها. كده وصلت. وتندرج تحتها فروع كثيرة يجب الإيمان بجميعها جملة واحدة كما أمرنا الله تعالى بالإيمان بها، فإنكار أي فرع من فروعها أو جزء من أجزائها أو مسألة من مسائلها هو كفر ببقية الفروع والمسائل، وخروج من دائرة الإيمان إلى حظيرة الكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. والكلمة دي جميلة وهنتعلمها لسه في الأحكام التكفير. دي من عدل أهل السنة، إن ممكن واحد يقع في الكفر، يقع ويعمل فعل الكفر وما يبقاش كافر. اللي بالكوا أخواننا من الحكاية دي، ودي النقطة الجوهرية اللي بتخلي شباب لا يروح يمين لا يروح شمال. اللي بالكوا إن هو فعلا صاحبنا قال قول الكفر وفعل فعل الكفر الذي لا خلاف بين المسلمين فيه، بس ممكن ما يكفرش لأن في شروط يجب توافرها فيه، كما إن في شروط يجب توافرها في الفعل علشان يبقى الفعل ده فعل كفري ويكون الفاعل كافر والعكس. في موانع إن وجدت في الفعل أو وجدت في الفاعل منعت إسقاط حكم الإيه؟ الكفر عنه. انت فهمتوا اللي انا قلته؟ لأن الإيمان والالتزام بما جاء من عند الله يجب أن يكون كليا غير منقوص، والإيمان لا يقبل التجزئة في عناصره وأركانه ومسماه، والإيمان ينتقص بانتقاص عنصر واحد من عناصره، فمن طعن في مسألة جزئية من مسائله أو استحل المعصية أو اعترض على أي شعيرة من شعائر الإسلام كأنما طعن في الإيمان كله، إذا كان ذلك عن غير شبهة ولا تأويل وانتفت الموانع ووجدت الشروط. كده وصلت المسألة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، لأن معاه أصل التوحيد أصل الإيمان، وإن لم يأتي عمله بما يوازي ما في قلبه. خدت بالكم الحكاية دي؟ دي مهمة جدا. ومن هذا المنطلق الشرعي فهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب إلا بذنب يزول به أصل الإيمان. واحد راح وحطت المصحف تحت رجله عم خال، إيه رأيه؟ قال لك بجرب. ده إيه؟ ده كفر. الفعل فعل الكفر، والفاعل إن استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع أضحى كافر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن إيه؟ وإن سرق. وقال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: الإيمان منزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. أو ده قول من سيدنا أبو هريرة. لا، وأبو الدرداء ما بيفهمه لك، بيقول لك: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. وقد ثبت عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول لهم: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. أخذ بالك. وسأله عكرمة فقال: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. أخذت بالكم الحكاية دي؟ هلا، إذا لم ينفي عنه الإيمان، إنما أصل الإيمان موجوده اللي هو التصديق القلبي، بس وقع في ذنب من الذنوب سواء صغيرة أو كبيرة، وقت الذنب بينزع عنه الإيمان وقته، فإن تاب عاد إليه. فهمتوا الحكاية دي؟ ده على خلاف بقى الجماعة الخوارج، على خلاف الخوارج بيخرج وبالسلامة بقى يعني ايه بره، بيطلع قوت على طول من الملعب. أخدتوا بالكم من الحكاية دي؟ أخدتوا بالكم؟ ده فارق من فروق أهل السنة والجماعة مع الخوارج ومع المعتزلة ومع الجماعة الجهمية ومع الجماعة المرجئة. جميل. قال: وأهل السنة والجماعة يرون جواز الاستثناء في الإيمان لا إيجابا، أي القول أنا مؤمن إن شاء الله، والاستثناء عندهم أولى من عدمه. ما تقولش أنا مؤمن بس عشان ما تصابش بالغرور والكبر، لأنهم لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان، وذلك لشدة خوفهم من الله وإثباتهم للقدر ونفيهم لتزكية النفس، لا شكا فيما يجب عليهم الإيمان به. يعني هو بيقولش أنا مؤمن إن شاء الله شكا، لا هو بيقول كلام ده يقينا، بس ما بيقولش أنا مؤمن بس علشان ما يزكش نفسه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من قال أنا مؤمن فهو منافق، يقصد بذلك إذا كان يقصد بذلك العجب وتزكية النفس. وصلت؟ ولكن خوفا ألا يكونوا قد قاموا بحقائق الإيمان ورجاء أن يأتوا بواجباته وكمالاته، لأن الإيمان المطلق يشمل فعل جميع الطاعات وترك جميع المنهيات، ويمنعون الاستثناء إذا كان على وجه الشك في الإيمان، لأن شك العبد في إيمانه كفر، بل يقصدون من ذلك نفي الشك في إيمانهم من جهة وعدم الجزم بكماله من جهة أخرى، ويكرهون السؤال عن الإيمان بهذه الصيغة ويرونه بدعة. والأدلة على قولهم في جواز الاستثناء كثيرة جدا في الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال الأمة. قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يدخل المقبرة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. من شهد بقى. وقال جرير رحمه الله: سمعت منصور بن المعتمر والمغيرة والأعمش والليث وعمارة بن القعقاع وابن شبرمة والعلاء بن المسيب ويزيد بن أبي زياد وسفيان الثوري وابن المبارك ومن أدرك يستثنون في الإيمان ويعيبون علي من لا يستثني ويعيبون على من لا يستثني. وسئل الإمام أحمد عن الإيمان فقال: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال: هذه بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمن إن شاء الله، على سبيل الجزم لا على سبيل الإيه، لا على سبيل الشك. نختم هذه المسائل بما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان. وأرجو من الإخوة بقى إيه إنهم بقى ياخدوا بالهم من اللي جاي. قال: وقد اتفق أهل السنة والجماعة في باب الإيمان على ما يلي: أولا، أصل الإيمان في القلب. أصل الإيمان فين؟ في القلب، وهو قول القلب وعمله. وقول القلب الاعتقاد والتصديق، وعمله الإذعان والانقياد والإخلاص والقبول ونحو ذلك. كما مر، واحد أصل الإيمان إيه؟ في القلب، وهو قول القلب وعمل القلب. وقول القلب الاعتقاد والتصديق، وعمله الإذعان والانقياد والإخلاص والقبول ونحو ذلك. فإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة والجماعة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. ماشي؟ لا. سيأتي معنى الكلام. لا لا خالص. لا، قول الإمام ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة، هم بيبنوا كفر تارك الصلاة من هنا، وبيتكلموا على هل بقى تارك مبنى زي تارك المباني الأربعة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، أم هناك تفاوت بينهم؟ خلي بالكم من دي. يبقى أصل الإيمان فين؟ نازل نحفظ لسنة أصل الإيمان في القلب، وإحنا مطلوب مننا قول القلب اللي هو التصديق، وعمل القلب اللي هو الإذعان والخضوع وإيه؟ والإخلاص والقبول. ماشي؟ فإذا زال عمل القلب عن قول القلب اللي هو التصديق، يبقى يزول الإيمان ولا ما يزولش؟ يزول الإيمان، يبقى ما فيش أي إشكالية. ثانيا، من أقر بلسانه، قال كده قدام الناس: أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، زي الجماعة العلمانية، يبقى اسمها فاطمة، ويبقى اسمه إسلام، ويبقى اسمه أحمد، ويبقى اسمه إبراهيم، ويبقى اسمه وائل، تعرفين طبعا إيه الباقية الأسماء يعني، واخد بالك؟
هو اسمه كده علشان يوهمك انه مسلم، عشان لما يضرب في البناء من جوه ما تقدرش تقول له انت ما انتش ايه، ما انتش مسلم.
قال: من اقر بلسانه وكذب بقلبه حكم باسلامه ظاهرا في احكام الدنيا وان كان منافقا عند الله عز وجل.
طبعا ده ما لم ياتي بناقض من نواقض الايه الاسلام، يعني هو مش ظاهر لنا انه متشكك في دين، يبقى هو الوقت مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم صح، ثبت له الاسلام ايه بيقين، وان كان مضطربا او منافقا ده بقى شيء ما ظهر لناش، يبقى فيما بينه وبين ايه بين الله.
قال تعالى: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. ثالثا: معرفة القلب لا تكفي في تحقيق الايمان حتى يصدق العبد بقلبه ويقر بلسانه ويعمل بايه بجوارحه.
أربعة: يتعين على كل قادر أن ينطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام، فإن لم يفعل مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا. خلي بالكم يا أخوانا من هذا الكلام، يتعين على كل قادر أن ينطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام، فإن لم يفعل مع القدرة فهو كافر باطنا وإيه ظاهرا. دي بقى مهمة جدا، علشان بعضهم بيقول لك إحنا عايزين نسلم بس ما بنقولش لا إله إلا الله، كيفين نقول أو نجهر به أو هل يثبت لهم الإسلام؟ والجواب لا، لا يثبت لهم الإيه الإسلام.
خمس: من نطق بالشهادتين يريد دخول الإسلام ولم يقرنها بما يناقضها فإنه يحكم بإسلامه وتجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا ثم يطالب بالفرائض والأحكام.
واخدتوا بالكم من الفرق؟ صاحبنا الأول ما نطقش، كان عنده بس إيه؟ لا، عنده أصل الإيمان، هو عايز يدخل الإسلام ده من قلبه، بس لم ينطق بالإيه؟ بالشهادتين يدخل في الإسلام. وده ليس مكرها، إكراها معتبرا في الشرع، بلك ها، وإنما يستطيع أن يفعل ذلك. يثبت له الإسلام ولا لا يثبت؟ لا يثبت له الإسلام. طب الثاني نطق بالشهادتين يريد دخول الإسلام ولم يقرنها بما يناقضها، يبقى خلاص فهم لا إله إلا الله يعني إيه، وما جابش يناقض من نواقض إيه الإيمان، فإنه يحكم بإيه بإسلام وتجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا ثم يطالب بالفرائض والأحكام، زي بالضبط اللي بيسلم حديثا يعني. ماشي. سادسا: يطلب الله تعالى من العباد قولا وعملا، فالقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب والجوارح، ثم اختلفوا في عمل الجوارح، فعامة أهل السنة على دخول جميع العمل في مسمى الإيمان، ومن أهل العلم قال بأن عمل الجوارح خارجا عن الإيمان لازما له، وهذا ليس صحيحا. الصحيح إيه؟ دخول جميع العمل في مسمى الإيه؟ في مسمى الإيمان. الست حاجات دول هي خلاصة ما اتفق عليه إيه؟ علماء أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان. بقي عندنا الأصل الثالث، نجتهد كده إن شاء الله في الإتيان عليه. قال: الأصل الثالث وهو موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التكفير. خلي بالك بقى، عشان بيتلاعب الآن بالحاجات دلوقتي، بيتلاعب به، واخد بالك، ومع الانبطاح الموجود من كثير من المشايخ سواء كانوا في المؤسسة الرسمية أو في غير المؤسسة الرسمية، واخد بالك، بدأوا يقولوا كلام العلمانيين وبيروجوا له بما يسمى زورا وبهتانا تبديد الخطاب الديني، مش تجديده بقى كمان، تبديد الخطاب الديني وتعديل الخطاب الديني. قال: موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التكفير، ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين. يعني إيه كلمة كفر؟ يعني إيه لا يكفر؟ شاء عشان بعضهم بيقول لك انتوا بتستخدموا المصطلحات اللغويه وبتلعبوا بالدلالات والكلام. طيب نشوف. الكفر والتكفير كلاهما حكم شرعي. خلي بالكم يا اخواننا والله، يبقى الكفر والتكفير ده احكام شرعيه، والحكم بهما حق لله تعالى وحده، فالكافر من كفره الله ورسوله. يقول الإمام ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم، ده كتاب رائع جدا في الذب على سنة أو عن سنة إيه ابن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أو في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ده كتاب رائع تحقيق الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد. بيقول إيه؟ إن التكفير سمعي محض. طبعا الإخوة الأزاهرة فاهمين يعني سمعي، يعني نص متوقف وقفي أو توقيفي على النص لا مدخل للعقل فيه. وإن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعيا قطعيا ولا نزاع في ذلك. وقد قال الإمام ابن القيم في الكافية الشافية التي تسمى بنونية ابن القيم، قال: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. معنى الكفر في اللغة: أصل الكفر تغطية الشيء وستره، وسمي الليل كافرا لتغطيته كل شيء، وسمي الفلاح كافرا لتغطيته الحب. قال الله سبحانه: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. خدتوا بالكم؟ طب الكفر هو إيه؟ قالوا الكفر عامة في الدلالة اللغوية جحود النعمة، هو جحود النعمة. والكفر عند علماء العقيدة هو نقيض الإيمان، هو نقيض الإيمان، وهو اعتقادات أو أقوال أو أفعال حكم الشارع بأنها تنقض الإيمان وتوجب الخلود في النيران. ماشي يا إخوة؟ ده كلام جميل. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام، وفي كتابه الفصل، وفي كتابه المحلى، قال: والكفر هو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج عن الملة ومخرج عن مسمى الإيمان. شوف ابن حزم ده كلام هامل، هي قصة أنه مش يطلق عليه الكفر إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه والتأكد من سلامة فهمه هو للإيه؟ لهذه الحجة. ويقول السبكي في فتاوى الإمام السبكي، قال: التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشرع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا، يعني حتى لو مجرد إن هو قاله أو فعله وإن لم يكن جحدا ده يتلبس بالكفر، ما يحكمش عليه بالكفر حتى نزيل عنه الإيه؟ الشبهة بقى. ماشي. وكما أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول يكون بالعمل. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. خدتوا بالكم من الآية؟ وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سواء كان العمل عملا قلبيا أم كان من أعمال الجوارح. خدتوا بالكم يا إخوة؟ يعني الواحد دلوقتي ممكن يقول لك إيه، أنا هجيب المصحف وارميه على الأرض، بس أنا قصدي إن أنا ما هنش المصحف. الله، الفعل فعل إيه؟ فعل كفر. عمل الساحر كفر ولا مش كفر؟ هو ممكن يكون ما بيقولش إن أنا لا أشرك بالله ولا حاجة. صرف العبادة لغير الله كفر. يعني النذر للبدوي والدسوقي والسيدة، الفعل نفسه إيه؟ كفر. بس هو رجل جاهل ما يعرفش، نقول له الفعل فعل الكفر، فهمتم؟ بس الكافر لا يكفر إلا بشروط هنتعلمها دلوقتي. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير، أو يذبح لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، ظاهره الإسلام يعني، فهمتم؟ وقال ابن حزم الظاهري: والنطق بشيء من كل ما قام البرهان أن النطق به كفر كفر، والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر. وقال ابن الحاجب المالكي: الردة الكفر بعد الإسلام، ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه. وقال النووي الشافعي في روضة الطالبين في كتاب الرد، والله يا ريت الإخوة الأزاهرة الشافعية ما ياخدوا منهم معاي، بيقول في روضة الطالبين في المجلد السابع في الصفحة 283 و284 بيقول إيه؟ قال عن الردة: وهي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس، أو إلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. طيب بس الكلام ده كان أيام الإمام النووي. طب ما في أفكار دلوقتي مش لازم أخذ المصحف أقطعه، إنما أنا هقطع تعاليمه، وهشكك الناس في ثوابت الملة، وأخلي الشباب يرتد حقيقة. لا، مش العلمانية كده برضو، والليبرالية كده، واليسارية والناصرية والقومية والشيوعية والعروبية، كلها متفقة فيما ذكرت لكم، لا سيما الغلاة، أنا أتكلم عن غلاة هؤلاء كمان. لا، هو إيه الفرق إن أنا أقول إن القرآن لا يصلح أن يحكم الزمان والمكان، والقرآن دون قرآن زماني، والقرآن والقرآن والقرآن، وخلي الناس كلها تبص القرآن كده نظرة احتقار؟ إيه الفرق بين ده وبين إن أنا أخذ المصحف وأم أقطعه؟ إيه الفرق؟ الأول مزق الأوراق والمداد، وهذا أخف بكثير ممن مزق الأفكار ومزق الثوابت ومزق الأصول، يبقى التاني أكفر من الأول. أخدتوا بالكم يا أخوانا؟ وده رد على اللي بيقوله أصلا ما فيش حاجة اسمها ردة في الإسلام، وأحاديث الردة دي مش عارف إيه. لا لا، في ردة، وفي ردة في النصرانية، وفي ردة في اليهودية. الوقت الدنيا الجماعة القساوسة والناس اللي قاعدين يقولوا الردة والردة وبتاعه مش عارف إيه، لو حصل عندهم حرية اعتقاد زي ما بيقولوها، ثلاث ارباع اللي عندهم هيدخلوا في الإسلام. لا لا، هو لا يقصد بكده، هو بيبص لك زي لعور. حرية الاعتقاد عندك انت، انما انا عندي ثبات عقد. اللي هيخرج بره الايه النصرانية يبقى كافر، وحلال بقى اللي هعمله فيه عشان ارده، اما بالترغيب زي ما كان بيحصل بجلسة اللي هي جلسة الاعتراف أو بيحصل عن طريق الجلسات الودية قبل ما الواد يسلم. كانوا يعملوا إيه زمان؟ يقوموا جايبين الزبون ويدخلوا على الأساس الأول، يقول له هنديك وهنسويك وهنعمل جاب ماشي، ما جاب شيء. العين التانية بقى، طب خلي بالك بقى، خلي بالك من اللي هيحصل فيه، سترى جحيم الدنيا قبل جحيم الايه الاخر. هل ده كان بيحصل او بيحصل ولا يزال بيحصل؟ واخد بالك؟ انتوا واخدين بالكم يا اخوه؟ قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى: والكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل، وليس محصورا بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة، ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله كما تقول الخوارج. وقال أيضا: للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب، هي نواقض الإيمان والإسلام من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك مما قام على اعتباره ناقضا الدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب أو السنة والإجماع. نرجع للكتاب، بيقول: ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها بها، فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول. ومعلوم أن ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى كشف وبيان بخلاف الأشياء الظاهرة. فلو واحد جحد وجود الله أو كذب الرسول عليه الصلاة والسلام أو جحد عموم رسالته وختمه للنبوة زي الجماعة البهائية مثلا والقديانية وجماعة دول وغيرها من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة، ده يبقى إيه؟ ده كافر، كفر مخرج عن ملة الإسلام بلا خلاف. ولا يكفرون المكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بل لا يكفرون أحدا من المسلمين بكل ذنب ولو كان من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، فهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان ما لم يستحل ذنبه. وإذا مات العبد على ذنب دون الشرك لم يستحله، فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، خلافا للفرق الضالة التي تحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر أو بالمنزلة بين المنزلتين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر أحد أحدا دون برهان، رجع على غلاة التكفير، فقال صلّى: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقال صلّى: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجعت عليه. وقال صلّى: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إن ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وقال صلّى: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر، وبين الحكم على إيه؟ على شخص بإيه؟ بعينه. فالحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر جائز. دلوقتي لما أقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ده جائز؟ جائز. فواحد جه قال والنبي أحضر معاكم الدرس ده، نقول له قل لا إله إلا الله وما عودتش تحلف بالنبي، أخدتوا بالكم؟ يبقى فرق بين إطلاق الأحكام وبين إسقاطها على شخص. المشكلة عندنا مش في الإطلاق، المشكلة فيه إسقاط، لأن مشكلة الإسقاط إنه له لوازم، يعني لما بقول النهاردة أحمد كافر، كافر ده دي بتلحقه أحكام في الدنيا وأحكام في الآخر. أحكام في الدنيا صاحبنا الكافر ده لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلم ولا يرث ولا يورث ويفرق بينه وبين زوجه، واخد بالك، ولا ينسب له الولد. مشكلة كبيرة، وهيبدأ بقى الاحتراز منه والحاكم المسلم يطبق عليه حد بقى. ما هو أيوة ده الحاكم المسلم يعني، ماشي. فعندنا النقطة دي. طيب إنما لما أقول دلوقتي من قال بفصل الدين عن السياسة فهو كافر، ده حكم مطلق، مفيش هنا أي مشكلة. المشكلة عندنا في إيه؟ في الإسقاط اللي بيسموه المناط، تحقيق المناط الخاص. وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين، يبقى الأصل فيه وفي كل الناس الإسلام. أخدتوا بالكم يا أخوانا؟ صدرت عنه بدعة من البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يتبين له الحق، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبه. مش بإقامة الحجة بس، لإقامة الحجة وإزالة الشبه. أنا ممكن أقيم الحج بس ما تزولش الشبه. ممكن أجي أقول لك خلي بالك النبي عليه السلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وأنت بتقول النبي أنت كده أقمت الحجة؟ أقمت الحجة بس ما أزلت الشبه. ليه؟ لأنه هو قاعد مع الشيخ بتاعه قال له اللي يقول لك كده اللي الوهابيين. يبقى أنت محتاج تزيل الشبهة مع إقامة الحجة. خلي بالكم الحكاية دي، يعني مش المطلوب يا عم أحمد في الدعوة إن أنا أقول له إيه ده لا يجوز، ده شرك أصغر وده شرك أكبر. لا، أنت محتاج أن تبقى معاه لغاية لما تزيل قناعاته الفاسدة وترسخ القناعات الصحيحة. لما يقول لك اقتنعت هنا يبقى احنا كده ايه اقمنا عليه الايه الحج، وهنا يبدأ بقى اقامة الحكم عليه. اخدتوا بالكم الحكاية دي؟ ودي مسألة مش سهلة. وذلك بإقامة الحج وإزالة الشبه، وهذا في الأشياء الخفية لا في الأمور الظاهرة. ولا يكفرون المعين إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبة. الشيء ده نفس الكلام اللي تسمعوه انت، مالك يا عم انت، ها ها أبعثت علي رقيبة، وانت ربنا هيحاسبني، لا هيحاسبني فوق، انت مالك؟ فقال والله لا يغفر الله لك. دي برضو نفس الكلمة اللي بعض الإخوة بيتصرعوا، الله انتوا مجرمين وانتوا كفرة وانتوا عايزين قطر أبيكم وانتوا والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد كنت بي عالمة أو كنت على ما في يدي قادرة، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. أخذتوا بالكم الحكاية؟ ربنا سبحانه وتعالى سخط وغضب. أنت بتتألى على الله، أنت بتقول له ما أنتش داخل الجنة ليه؟ الجنة بتاعتك ملكك، أنت تقول إن فلان يدخل وفلان لا يدخل. ده يخلينا نضبط الألفاظ، نتعلم ضبط المشاعر وضبط الألفاظ، حتى وإن رأينا ممن أمامنا إيه زي ما اتفقت إن الفعل قد يكون فعل الكفر ولا يكفر فاعله. وبالذات يا اخوانا في الاجواء اللي انتشرت فيها التجهيل، خلي بالكم. يعني الشيخ هنا لما بيقول ايه ان اقامه الحجه وازاله الشبهه هي في الاشياء الخفيه لا في الامور الظاهره، ده بالنسبه للناس اللي عايشه في السعوديه اللي بتاكل توحيد وتأزأز توحيد وبتدرس توحيد من وهي اطفال. انما انت ممكن هنا واحد ما يبقاش عارف مثلا ادق، يعني اقل القليل اللي يعرفه طفل، وأظن إحنا بدأنا نشوف ده. أنت ممكن تلاقي واحد طالع مذيع في التلفزيون بيقول كلام لا يقوله الطفل، صح ولا كلام غلط؟ ده بيقوله إما طلبا للرئاسة وطلبا للشهرة و و و وإما إنه فعلا جاهل، صح ولا لا؟ الاحتمالين إيه؟ موجودين. قال أبو هريرة رضي الله عنه، كلام جميل، بيقول والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى. أهل السنة والجماعة أعظم الناس ورعا في باب التكفير، لأن تكفير المسلم مسألة خطيرة ويترتب عليه آثار عظيمة، فيجب عدم الخوض فيها دون دليل بين، ولأن الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وعدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ومنها ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك سبيل، فباب التكفير باب خطير وعظيم، من لم يعرف الواجب فيه يزل ويضل، وقد توقف فيه كبار الأئمة فسلموا، وأقدم عليه المبتدئون فسقطوا. والله هذا كلام جميل، لا يجترئ على أحكام التكفير إلا الجهلة. فأهل السنة والجماعة في مسائل الكفر والإيمان يحكمون على الناس بظواهرهم، فإن أظهروا الإسلام حكم لهم بالإسلام ظاهرا وباطنا، وإن أظهروا الكفر حكم لهم بالكفر ظاهرا وباطنا من دون أن يتتبعوا بواطنهم. ماشي، بس خلي بال ما تتبعش البواطن، إنما هو لما ينشر بقى على الفيس بتاعه ولما يبدأ يطلع ويكتب مقالات خلاص كده خرج بقى اللي جواه، صح ولا لا؟ ومع هذا الورع العظيم في باب التكفير فهم لم يترددوا في تكفير من كفره الله تعالى ورسوله، لأن النصوص الشرعية دلت على جواز تكفير من ارتكب عملا أو قال قولا مكفرا، بل جعلوا تكفير الكافر من أصولهم في الاعتقاد وحكموا بكفر من لم يكفر الكافر. لك من مر وحكموا بكفر من لم يكفر الكافر أو شك في كفره. أنت قاعد تصحح مذهب اليهود والنصارى ليه؟ خير يا رب، ولاد عمامك قاعد تقول عنهم إن هم لا أخواتنا ومش هم مش كفار، ليه؟ ليه مش كفار؟ هم كفار، هم كفروا بالإسلام، والكفر حاجة والتعايش حاجة تانية، احنا قاعدين نخلط الأوراق ببعض. إنما أنت عايز ليه تبقى الحياة سكلانس؟ عايز تذوب عقائد المسلمين ليه؟ لأنك علماني مجرم، لأنك محارب لقضية الإسلام، وتذويب العقائد ده بيسهل عليك كل أهدافك. من الآخر، سواء أهدافك أنت أو أهداف أسيادك اللي دفع لك. وصلت؟ هنا الشيخ تكلم عن مسألة جميلة قوي. لا ده احنا لسه احنا قاعدين شوي، قاعدين شوي لغايه لما نخلص المساله دي النهارده. قال من ثبت اسلامه بيقين فلا يزول بشك، دي قاعده هامه جدا. قال على هذه القاعده السلفيه العظيمه اتفق ائمه اهل السنه والجماعه وساروا عليها وتميزوا بها عن غيرهم، فكانوا اعظم الناس ورعا في باب التكفير، لأن التكفير من الأحكام الشرعية التوقيفية التي يجب التقيد بها، وهو من حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يثبت بأدلة الكتاب والسنة، فلا ينبغي إطلاقه على أحد إلا بدليل شرعي واضح وثابت، ولا يطلق حكم التكفير بمجرد الهوى أو الجهل أو القياس العقلي أو الظني، أو نطلقه على من خالفنا وإن كان المخالف مكفرا لنا. يعني واحد مثلا من الجماعة غلاة التكفير وغلاة التبديع، هو أصلا بيضللك وبتاعته، أنت بقت إيه البدي أصلا، فتقوم أنت كمان تقابل جهله بجهالة. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا ده كلام باطل، لأن الإسلام نهى عن تكفير المسلم من دون برهان واضح ودليل ساطع نهيا شرعيا، وحذر من الوقوع بذلك تحذيرا عظيما. فأهل السنة والجماعة يطلقون القول في التكفير فيقولون من قال كذا أو فعل كذا فهو إيه؟ فهو كافر. وعندما يتعلق الأمر بشخص معين فإنهم لا يحكمون يقرون بكفره إطلاقا حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فهم يفرقون إذن بين الفعل والإيه والفاعل. فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر بها، لأن التكفير ليس حقا لأحد يحكم به على من يشاء وفق هواه، بل التكفير حكم شرعي. طبعا ليس حقا لأحد، دي كلمة العلمانية، ليس لحق أحق لحد، ليس حقا لأحد مطلق في الدنيا، لا لا أنتوا فهمتوها غلط، ليس حقا لأحد إلا المشرع سبحانه وتعالى، والعلماء مستأمنون على بيان حكم المشرع. إذن فالعلماء من حقهم أن يكفروا من كفره ثابت بالكتاب والإيه والسنة. أخذتوا بالكم أنتم بالحكاية دي؟ لأن التكفير ليس حقا لأحد يحكم به على من يشاء وفق هواه، بل التكفير حكم شرعي، فيجب الرجوع في ذلك إلى الضوابط الضوابط الشرعية الحكيمة. فمن كفره الله تعالى ورسوله وقامت عليه الحجة فهو إيه؟ فهو كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: قد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويطلق القول بتكفير من قال ذلك فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز ألا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع. ده ابن تيمية اللي عادين يقول إن هو مكفراتي وأكبر مكفراتي. لا ده شوف بقى ابن تيمية بيقول إيه كمان في المجموع، في مجموع الفتاوى: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الإيه الشبهة. ده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كده بسرعة أقسام الكفر. طبعا احنا قلنا قبل كده أن الكفر نوعين، كفر أصغر وكفر إيه أكبر، وكذلك الشرك. قال ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان. الكفر الأكبر هو الكفر المخرج لصاحبه من ملة الإسلام، والذي يرتفع عن دمه وماله عصمة الإسلام، فتجري عليه في الدنيا أحكام الكفار وإن كان كفره أصلية، أو أحكام الردة إن كان كفره طارئا بعد إسلام، وفي الآخرة يكون في النار من الخالدين، ولا تنفع شفاعة الإيه الشافعي. والكفر طبعا زي ما حضرتك عارفين كفر اعتقادي أو كفر بوعي. ماشي يا سيدي. وربنا قال في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظر. وفي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما يأخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الأصل. فالكفر البواح هنا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الإيه من الملة. طيب الكفر الأصغر هو ما يطلق عليه كفر دون كفر، اللي هو الكفر المخرج من الذي لا يخرج من الملة، ولكن يخرج من كمال الإيمان. ماشي. حيث أتى في النصوص ما يدل على أنه كفر أو شرك، ولكنه لم يصل إلى حد والشرك الأكبر، وصاحبه لا يزال داخل في إيه في دائرة الإسلام في الدنيا والآخرة، وأمره في الآخرة متروك لمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء إيه عفى عنه. ده زي مين؟ واحد قال والنبي، النبي قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. مثال هذا النوع من الكريم قال تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالمقصود هنا شكر النعمة أو كفرها. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، اللي هو كفر دون إيه؟ كفر اللي هو كفر النعمة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقول السلام: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الإيه؟ والنياحة على الميت. ماشي يا إخوة، هنوقف هنا إن شاء الله ونستأنف بعد الصلاة بقية هذا المبحث إن شاء الله تبارك وتعالى، لندرك أنواع الكفار وكيف يتعامل الشرع مع هذا التنوع الحاصل في هذه المسألة.
قال: والكفار في الشرع صنفان: كفار أصليون أي الذين لم يدخلوا في دين الإسلام أصلا، وهم الدهريون والفلاسفة والمشركون والمجوس والوثنيون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. فهؤلاء قد دل على كفرهم الكتاب والسنة والإجماع، وموتاهم مخلدون في النار، ويحرم عليهم دخول الجنة، وأمرهم معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى الصنف الأول من الكفار، الكفار الإيه؟ الأصليون، ودول خلاص واضحين لنا. المرتدون، وده الصنف الثاني من الكفار، أي الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكن يصدر منهم اعتقاد أو فعل أو قول يناقض إسلامهم، فيكفرون بذلك وإن قاموا ببعض شعائر الإسلام كالباطنية وغلاة الرافضة والقديانية ونحوهم. والكفر نقيض الإيمان، إلا أن الكفر في لسان الشرع كفران، إذ يرد الكفر في بعض النصوص مرادا به أحيانا الكفر المخرج عن الملة، وأحيانا أخرى يراد به الكفر غير المخرج عن الملة، وذلك أن للكفر شعبا، كما أن للإيمان شعبا، وكما أن الإيمان قول وعمل فكذلك الكفر قول وعمل، والمعاصي والذنوب كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيه؟ الإيمان. وإحنا كلمنا في المسألة دي وقلنا إن إيه؟ إن الكفر نوعان: كفر أصغر وكفر إيه؟ أكبر. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنه من الممكن أن يجتمع في العبد الإيمان وبعض شعب الكفر أو النفاق التي لا تنافي أصل الإيمان وحقيقته. والكفر ذو أصول وشعب متفاوتة، منها ما يوجب الخروج عن الملة، ومنها ما هو دون ذلك. الإمام ابن القيم يا إخوة بيقول كلام جيد جدا في حكم تارك الصلاة، بيقول: والكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر. والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. إذا تقرر ما سبق فلا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا كفرا مطلقا حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. يعني من تلبس بشعبة من شعب الكفر فإنه لا يصير كافرا إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان المتفق عليه. وصلت؟ فلا توجد حقيقة الإيمان التي تنفع العبد إلا بوجود أصل الإيمان، كما أنه لا يخرج العبد من الإسلام إلا عند وجود حقيقة الكفر الأكبر الذي حكم الشارع بأنه ناقل عن ماشي يا جماعة. وبدأ الشيخ يعطينا أمثلة، فبيقول يقع الكفر باعتقاد القلب وبالفعل وبالقول وبالشك وبالترك. والكفر عند أهل السنة والجماعة القسمان كفر أكبر ماشي، ويكون بالاعتقاد والقول والفعل والشك والترك والإعراض والاستكبار. وكفر أكبر، وكفر أكبر الأنواع منه كفر الإنكار والجحود والتكذيب، وهو ما كان ظاهرا وباطنا مثل اعتقاد كذب الرسل وأن إخبارهم عن الحق بخلاف الواقع، أو ادعاء أن الرسول جاء بخلاف الحق، أو من ادعى أن الله تعالى حرم شيئا أو أحله مع علمه أن ذلك خلاف أمر الله تعالى ونهيه. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والنوع الثاني من نوع الكفر كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، وهو عدم الانقياد والإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، وذلك بأن يقر أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من ربه لكنه يرفض اتباعه أشرا وبطرا واحتقارا للحق وأهله ككفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولم ينكره ولكنه قابله بالإباء والاستكبار. قال الله تبارك وتعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ماشي. كفر الإعراض بأن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرسول فلا يصدق ذلك ولا يكذب ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إليه البتة، ويترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به، ويهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق، فهو كافر كفر إعراض. زي لما كل ما تتكلم واحد تقول له قال الله سجد لك، بتقول ليش قال الله قال الله ما يقول لك إيه؟ قال جان جاك روسو، وقال فولتير، قال يعني لازم اقول لك الاسماء دي، ولا لازم اقول لك قال الله قال رسول لك. انا ما بحبش، انا عايزك تقنعني بكلام التنويريين او بكلام العقل. اربعه كفر الشك بان لا يجزم بصدق النبي ولا كذبه، بل يشك في امره ويتردد في اتباعه، إذ المطلوب من العبد المسلم اليقين التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه وأنه حق لا مرية فيه. فمن تردد في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جوز أن يكون الحق خلافه فقد كفر. يعني إحنا صح، كلنا صار صح، واليوم صح، وكل اللي نبي صلى عليه. قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. خامسا كفر النفاق، وهو إظهار الإسلام والخير وإبطال الكفر والشر، وهو مخالفة الباطل للظاهر وإظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من الاعتقاد. زي صاحبنا اللي كان بيقول: أنا كنت بضرب الأول أيام وجود التيار الإسلامي في الحكم، كنت بضرب في زين السمكة، فلما أزيح التيار الإسلامي عن الحكم فهمت الناس بقى أن المشكلة مش في زين السمكة، المشكلة في رأس السمكة، المشكلة في الإسلام ذاته. هذا المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته، فهو يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر، ويدخل في الإيمان ظاهرا ويخرج منه باطنا، فهذا هو النفاق الأكبر. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ماشي إخواننا، وده بيسموه النفاق الاعتقادي. النفاق كفر السب أو الاستهزاء، هو الاستهزاء أو الانتقاص أو السب أو السخرية بشيء من دين الإسلام مما هو معلوم من الدين بالضرورة، سواء كان الشخص هازلا زي الجماعة بتوع الكاريكاتير اللي بيتريقوا على الإسلام كل شوية كده وعلى اللحية وعلى النقاب وعلى شعيرة الصلاة، واخد بالك؟ كاريكاتير مثلا جاب بيت كان فيه مسجد تحته والمسجد ايه البيت وقع على الناس اللي بتصلي فمات، فراح كاتبين هذا جزاء من صلى. خلي بالك ولما تيجي تقول لهم تعملوا كده ليه؟ يقول لك ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. حسبنا ربنا مش انت. ربنا بقى قال في اشكالهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماشي. سواء كان الشخص هازلا او لاعبا او جاملا للكفار زي الجماعة اللي بيغضبوا او ميسي مثلا او بيغضبوا او التاني اسمه ايه؟ كريستيانو. بيغضب يعني الناس بيغضبوا قوي ميسي اول ما كتبنا مقالتنا مثلا في يعني في ان احنا مش مصدقين اللي بيحصل ده، يقول لك وازاي وتتكلم عنه ازاي واي هري وبتاع، تحس ان الشباب مغيب. سابعا كفر البغض وهو كره دين الاسلام او شيء من احكامه او شيء من شرع الله تعالى او مما انزل او كره نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. الله كفر البغض يا اخوانا بدا ينتشر، وهو كره دين الاسلام او شيء من احكامه او شيء من شرع الله او مما انزل او كره نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم او ما جاء به من الشرع او شيء من ذلك او تمنى بانه لم يكن او كره شيء مما اجمع عليه اهل العلم بانه من الدين. قال الله تبارك وتعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وهذه الأنواع من الكفر وغيرها موجبة للخلود في النار ومحبطة لجميع الأعمال إذا مات صاحبها عليها ولم يتب. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كل دي انواع الكفر الايه الاكبر المخرج من مله الاسلام. بقي عندنا الكفر الاصغر. الكفر الاصغر، وانتم تعرفون ان الكفر الاصغر غير مخرج من المله، وهو ما لا يناقض اصل الايمان بل ينقصه او ينقصه ويضعفه، ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام، ويكون صاحبه متعرضا للوعيد إذا لم يتب منه. وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد لأنها من خصال الكفر، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب، وهو مقتضي لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار، لأن الخلود في النار هو جزاء من كفر بالله عز وجل وانتفى عنه الإسلام بيقين. وصاحب هذا النوع من الكفر يقصد الكفر الأصغر ممن تنالهم شفاعة الشافعي لأنه مسلم. ومن الأمثلة على الكفر الأصغر كفر النعمة، كفران العشير اللي بيحصل بين الرجل وامرأته، والإحسان، قتال المسلم لأخيه المسلم، الحلف بغير الله تعالى، الطعن في النسب، النياحة على الميت، قول المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر، إلى غير ذلك. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفر يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وفي لفظ فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الني. حتى نختم هذه المسألة، قلنا أنه لا تجري الأحكام أي بالكفر والتبديع والتفسيق إلا بعد انتفاء موانع واستيفاء شروط اللي بيسميها أهل العلم عوارض الأهلية، جماعة يدرسوا في ممكن. طيب ايه هي الموانع؟ اكتبها كده. اولا الجهل وعدم بلوغ الخطاب الشرعي، موانع إسقاط الأحكام بقى. طب ضابط العذر بالجهل، قالوا ضابط العذر بالجهل هو إمكان الجهل، وذلك على الصحيح من قولي العلماء، من أن ما يعتد به في بلوغ الحجة وانقطاع المعذرة هو عدم إمكان الجهل. رجل اجتهد غاية الاجتهاد أن يدفع عن نفسه الإيه؟ الجهل، وخلاص اجتهد صح؟ وحاول أنه يبحث عن حد يعلمه، وحاول أنه يشوف بيئة إيمان، فوجد الجماعة العلمانيين مجففين كل منابع الدعوة وبيصفوا كل منابع الدعوة بالتطرف والإرهاب والتخلف والرجعية ونشر التشدد والكلام ده كله. فراح عمل إيه؟ عمل الحج. حاول، لا وحاول، ودخل على النت وحاول وحاول، وفي الآخر قلوا بغلبه زي ما يقول. يبقى النهاردة ضابط العذر بالجهل هو إمكان الجهل، فحيث أمكن الجهل فالأصل هو العذر حتى تقام الحجة الرسالية، إذ الأصل في المكلف عدم العلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى عن صحة الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. وبناء على هذا الأصل كان عمل الصحابة في عدم المؤاخذة مع تحقق الجهل من الشخص المعين، ولم ينظروا إلى كون الحجة ظاهرة أو غير ظاهرة من حيث العموم. فقد عذر عمر رضي الله عنه من زلت، عذر عمر رضي الله عنه من زلت من مرعوش، من رجل اسمه مرعوش، بدرهمين، وكانت تستهل به ولا تكتمه لجهلها وعدم علمها بتحريم ذلك. ولما سأل عمر رضي الله عنه عثمان عن حكمها قال: أراها تستهل به، وليس الحد إلا على من علم. فقال عمر: صدق، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم. وصلت؟ يعني ممكن تكون بتزنى ايه وما تعرفش ان الزنا ايه حرام، ما بلغهاش يا سيدي. ماشي، وقد اخطأ من منع جريان العذر في اصول الدين ومواطن الاجماع او ما علم من الدين بالضرورة بناء على ظهور الحجة وامكان العلم دون اعتبار لحال معين اي الشخص، مع ان ظهور الحجة وقطعيتها أمر نسبي إضافي، أمر نسبي إضافي. فما كان ظاهرا قطعيا معلوما عند بعض الناس أو في بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال قد يكون خفيا غير معلوم عند بعض الناس الآخرين وفي بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال. إذا مسألة إن المعلوم من الدين بالضرورة ده أحيانا بيتفاوت بتفاوت الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص يا إخوة، صح ولا لا؟ قال ابن القيم في مدارج السالكين: وأما من جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه: إذا أنا مت فذروني، فإذا كنت ترابا فحرقوني، فلا إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. كلمة دي كلمة كفر، الكفر شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكنه قالها خوفا من الله. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر فأتى البحر بما فيه ما في قاعه، وأتت الأرض بما في بطنها، ثم جمعه الله تبارك وتعالى فسأله: ما حملك على فعل ذلك؟ قال: مخافتك رب. أخذتوا بالكم؟ طب ده يكفر؟ تفهمتم؟ خدتوا بالكم يا إخوان؟ وقالوا برضو من مسألة دي مسألة إن ممكن يكون الإنسان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بيئة لم ينتشر فيها العلم، أو أنه كان في أرض حرب لم يستطع أهلها إقامة أحكام الإسلام فيها. كذلك، وهذا ثاني مانع من موانع إسقاط الأحكام سواء بالتكفير أو التبديع أو التفسيق، الخطأ. وقد وردت نصوص الكتاب والسنة في إعذار المخطئ ورفع المؤاخذة عنه، ومن هذه النصوص قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. قال الحافظ الفتح: قال ابن الدين: أجرى البخاري قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي في كل شيء. ماشي يا إخوة. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فاختص الله تعالى بالوعيد من قتل المؤمن عامدا وليس مخطئا. وقوله عليه الصلاه والسلام: ان الله تعالى وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. الرجل لما قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي له: أخطأ من شدة الفرح. ثالثا من موانع التكفير التأويل والخطأ في الاجتهاد. يقصد بالتأويل ما يعرض للشخص من فهم لنصوص الوحي مما يكون مخالفا لما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ومنه ما يذم ويأثم صاحبه إذا كان متعمدا لذلك. أما إذا لم يتعمد مخالفة فهم النصوص الشرعية التي فهمها سلف الأمة، ها؟ يبقى صاحبنا ده دلوقتي معذور ولا مش معذور؟ معذور، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجره، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. شريطة ألا يتعمد الخطأ، مش يلوي النصوص علشان يرضي بها العلمانيين والنصارى والشيعة. واخد بالك انت ازاي؟ اما التأويل الذي يعذر صاحبه، فمن تأول في استحلال المحرمات ولو كان ظاهرة او متواترة، او تأول في جحد وجوب الواجبات الظاهرة، بلك، فهذا لا يعذر. ده راجل متأول دلوقتي بيقول لي في حاجه اسمها صلاه. انما واحد مثلا تأولا يحتمله السياق، ماشي، فهذا مقبول. قال الإمام الشافعي: لم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل، وإن أخطأه وضلله ورآه مستحلا فيما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم أو المال أو التفريط من القول. لأن ممكن صاحبنا يكون متأول، وده أخوانا اللي خلى بعض الناس لا تقدم على تكفير بعض الشباب اللي وقع في الغلو. لأن لما سئل سيدنا علي بن أبي طالب عن الخوارج قال: من الكفر فر، من الكفر فر، بس هم وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب شبهة، وتعصبوا لهذه الشبهة وعقدوا ولاءهم وبراءهم عليه. وكذلك مما لا يعذر صاحبه من التأويلات تأويلات أهل البدع والفرق الضالة. واخد بالك أنت إزاي؟ زي الناس اللي بتقول بأكل لحم الخنزير أو الزنا أو أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أن بعضهم استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل. واخد بالك أنت إزاي؟ فهؤلاء كلهم آثمون وهم من أهل الباطل. وزي دلوقتي العلمانيين اللي بيسموه اللي عايزين يفهموا الإسلام فهم حداثي، فهم الإسلام، فهم الليبرالي للإسلام أو الفهم الحداثي للإسلام، كل هذا داخل في في التأويل الذي لا يسوغ ولا يعذر صاحبه شرعا. كذلك، وهذا هو الرابع، من مواد إسقاط الأحكام الإكراه، وهو حمل الغير قهراً على ما ينافي رضاه واختياره، وحتى يكون الإكراه عذراً معتبراً فله شروط. معايا يا إخوة؟ أولاً الإكراه عذر بدلالة قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طبعا تعرفين ان هي نزلت في عمار ابن ياسر، لما اخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير تركوا، فلما اتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ورائه؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبي؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. قال: إن عادوا فعد. طب ده أكبر مستند ممكن الإنسان يستند به في مسألة الإكراه، بس الإكراه له شروط. يعني مش واحد ياخد ألم أخذ بالك يقول له: والله يا باشا أنا ما بصدش حد أخذ بالك. لا، الإكراه له شروط. أن يكون المؤمن كره قادرا على انفاذ وعيده، المكره اللي اخذك وبيكرهك ده قادر على انه هيوقع فعلا فيك الوعيد، مش بيهدد يعني بس. اثنين، ان يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه باي صوره. ثلاثة، ان يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد المهدد به ان لم يفعل ما طلب منه. رابعاً، أن يكون الضرر المترتب على الإكراه كبيراً كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل ونحو ذلك، بخلاف الحبس اليسير والشتم. واحد حبسوه شتم وضربوا ألمين على الأوقات، كل ده ممكن يحتمله الإنسان، إنما راح كايب السيف ويلا، مش كل إنسان يستطيع هذا، لأن النفس عزيزة. فإن كان المكره من أصحاب المروءات والوجاهة اعتبر في حقه يسير الحبس والشتم والأذى المعنوي إكراها عند الجمهور. واحد كان رئيس مثلا، أو واحد كان وزير رجل فاضل واعتقلوه، أو ده يتساوى مع الإنسان العادي؟ مجرد بس إن هو ليه بيخطب في بيته، دي مجرد يعني ده شيء صعب على نفسه. والإجماع منعقد على جواز التلفظ بالكفر تحت تأثير الإكراه، ووقع بين الفقهاء خلاف في جوازه بالفعل دون القول، ولعل الراجح الجواز، وإن كان الأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، لقوله عليه الصلاة والسلام: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. يبقى احنا كده عرفنا الأربع شروط بتوع الشروط التي ينبغي ان احنا ناخد بالنا، اللي هما يا سيدي الأربع شروط: واحد، العذر بالجهل. اثنين،
الخطأ.
ثلاثة، التأول. التأول بس التأول سائر معتبر. أربعة، الإكرام. تأكد الأم جميل دي الوقت استيفاء الشروط. طب انتفاء الموانع، قالوا لا بد من أن تنتفي موانع الكفر بحق من تلبس بعقيدة أو قول أو فعل كفري، بحيث لا يكون معذورا بأي مانع من موانع الأهلية التي تمنع إجراء الأحكام على المكلف، كما سبق بيانه. والتثبت من الفعل والقصد، ودي نقطة مهمة جدا، إن اللي بيجي يحكم لازم يتثبت من قول القائل وفعله قبل أن يحكم عليه، ثم إن ثبت عنده هذا أن يقوم بدوره في إقامة الحجة الرسالية على وجهها الصحيح، مع التأكد من سلامة فهم هذا الإنسان للحجة الرسالية. نختم هذا اللقاء سريعا بالإيمان مع بنصوص الوعد والوعد. قال إن شاء الله مش يعني إيه رأيكم نخلصها مشايخ ولا حاجة بسيطة. قال ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الإيمان بنصوص الوعد والوعيد. يعني الوعد الإخبار بالخير والثواب وهو ناشئ عن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ومنه وكرمه، وقد وردت النصوص الشرعية المتضمنة وعد الله تعالى لأهل طاعته بالثواب والجزاء الحسن والنعيم المقيم في الجنة، والوعد لا بد أن يتحقق ويستحيل أن يتخلف، وهو حق للعباد على ربهم لأن الله عز وجل أوجب الثواب على نفسه، ومقتضى الوعد هو تحقيق الإيمان قولا وعملا وعدم فعل شيء يناقضه. الوعيد يستعمل في الإخبار بالشر والعقاب، وهو ناشئ عن عدل الله تعالى وغضبه، وقد ورد النصوص الشرعية التي فيها توعد العصاة بالعذاب والنكال، ومقتضى الوعيد الكفر الاعتقاد والعمل أو فعل الكبائر اعتقادا أو عملا، وكلاهما يكونان بأمور في الدنيا أو في الآخرة، وكل منهما يكون حسيا أو معنويا، وهما إخبار عن استحقاق الجزاء دون إيقاعه حتى يتوفر شرطه وينتفي مانعه، وذلك لتحقيق الترغيب والترهيب على أكمل وجه. إذا فهمنا عن الوعد والوعيد. قال من أصول عقيدة السلف الصالح الإيمان بنصوص الوعد والوعيد، يؤمنون بها إيمانا جازما ويمرونها كما جاءت من عند الله تبارك وتعالى، ولا يتعرضون لها بالتأويل، ويحكمون النصوص عن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ويعتقدون بأن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له، فالمؤمن لا يأمن مكر الله أن يستدرجه من حيث لا يحتسب أو يعذبه بذنوبه، ولكن المؤمن لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى أبدا ما دام هو على الإيمان والتوحيد والسنة قولا وعملا. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها إيه خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الإيه وهو من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فسبيل النجاة والفوز برضوان الله عند أهل السنة والجماعة هو وسط بين الأمن والإياس وبين الخوف والرجاء. المسلم المؤمن السني يعبد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء. الشيخ قلنا قال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان الصادقين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ولكن يشهدون أي أهل السنة يشهدون لمن مات على الإسلام والتوحيد وعبادة الله بظاهر إسلامه على العموم بأنه من أهل الجنة إن شاء الله كما وعده الله في محكم التنزيل. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ماشي لكن احنا بنشهد لمن مات على الإسلام بهذا ظاهرا وأمره إلى الله. طب يشهدون يشهد أهل السنة بأن الكفار والمشركين والمنافقين ومن شايعهم من أهل النار أو من يدين بدين غير دين الإسلام فهم مخلدون في النار إلى أبد الآبدين لا ينجون منها البتة إن ماتوا على الكفر، وذلك لعظيم جرمهم في حق الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ويشهد أهل الإسلام أن من مات على الشرك دخل النار قطعا، وأن من أظهر الكفر الأكبر لا سيما الكفر الأصلي اعتقادا أو قولا أو عملا حكم عليه به وعومل معاملة الكفار في الدنيا وفي الآخرة هو من المخلدين في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، والله تقدم لكم الآية دي يا إخوة، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. خلي بالكم الآية دي واضحة جدا جدا في واقعنا الآن. شوفوا بقى العلمانيين وشوفوا الناس اللي بتصحح مذاهب الكفار. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد من أهل الإسلام هم أهل القبلة بجنة ولا نار كائنا من كان، إلا من جزم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن يوكلون أمرهم إلى الله تعالى ويرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. ولهذا فهم يشهدون لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو النار، وهم يشهدون للعشرة المبشرين بالجنة بالجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه السلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنه. وقد ثبت الكثير من الصحابة رضي الله عنهم الشهادة بالجنة كعكاشة ابن محصن وعبد الله بن سلام وآل ياسر وبلال بن رباح وجعفر بن أبي طالب وعمرو بن ثابت وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواح وأسماء بنت أبي بكر وفاطمة بنت أسد وأم عمار وأم أيمن وفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد وعائشة وصفية وحفصة وجميع أزواجه صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير رضي الله عنهم أجمعين. طيب الآن خطأ كده أن بعض أخواننا يقولوا إيه؟ الإمام الشهيد فلان أو المفسر الشهيد فلان أو الأستاذ الشهيد، ده الشهادة دي حق وجزم بأنه من أهل الجنة، إنما إحنا نقول فلان الذي نرجو الله أن يكتبها عنده في الشهادة. وأما من جاءت النصوص بأنهم من أهل النار فيشهدون لهم بذلك، منهم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب وامرأته أم جميل أروى بنت حرب وأبو جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم ممن ثبت في حقهم ذلك. يبقى كل ما مضروا على الدليل من الكتاب والسنة إيه؟ أصح. وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الجنة لا تجب لأحد كائنا من كان وإن كان عمله صالحا وحسنا، إلا أن يتغمده الله تعالى بفضله ومنه وكرمه فيدخلها ربنا تبارك وتعالى لهذا العبد بمنه وكرمه ورحمته وإحسانه. قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخله وعمله الجنة، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضله. يا ريت الناس المنتفشين والمعجبين بأعمالهم ياخدوا بالهم والله من الحاجات دي. وأهل السنة والجماعة لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد من المسلمين في غير ما يقتضي الكفر أو من لم يستحل ذنبه، فقد يغفر الله تعالى له بما فعله من طاعات أو شفاعات أو توبة أو بمصائب أو أمراض مكفرة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. وقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وأهل السنة والجماعة لا يحكمون على المعين من المسلمين بأنه من أهل النار، وإذا حكموا عليه فلا يشهدون له بالخلود فيها لاحتمال توبته وحسن خاتمته، وإن كان لابد من الحكم فيقيدون الحكم بالموت على الكفر، لأن العبرة بما يختم به للمرء، فإن ختم له بالإيمان فهو من أهل الجنة إن شاء الله، مهما كان له قبل ذلك من الأعمال غير الصالحة، وإن ختم له بالكفر فهو من أهل النار خالدا فيها وإن كان له قبل ذلك من الأعمال الصالحة. ومن عرف عنه الكفر ولم يظهر منه قبل الموت ما يدل على توبته وإيمانه حكم عليه بالكفر والخلود في النار والعياذ بالله. وهذه القاعدة تطبق على من ثبت كفره وردته من المسلمين. أما الكفار الأصليون فهم مخلدون في النار بلا خلاف. وأخيرا، وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن لكل مخلوق أجلا وأنه لن تموت نفس إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فإنما يموت لانتهاء أجله المسمى له. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن وعد الله جل وعلا للمؤمنين المتقين بالجنة حق، ووعيده بتعذيب العصاة الموحدين والمذنبين في النار حق، ووعيده بتعذيب الكفار والمنافقين وخلودهم في النار حق. لا يخلف الله جل وعلا وعده. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ولكن الله سبحانه وعد بالعفو من عصاة الموحدين بفضله وكرمه ورحمته وبشفاعة الشافعين، وأن لا يخلد أحد منهم في نار جهنم، ونفاه عن غيرهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا وبفضل الله تعالى نكون قد أنهينا المجلس السادس من مجالس التعليق على هذه الرسالة المباركة، وإن شاء الله تعالى نستأنف في الأسابيع القادمة بقية هذا الكتاب الطيب المبارك، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، هو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.